الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، سبب قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. الآية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش: علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. الحديث أيضا ذكره في التفسير وأخرجه مسلم وابن ماجة والطيالسي وابن سعد وابن جرير والطبراني في الكبير. وهذا وقع في غزوة بدر قبل أن يلتقي الجيشان، تمت هناك مبارزة فردية، فكان من المبارزين المسلمين ثلاثة من قريش، وهم علي ابن أبي طالب وحمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبيدة بن الحارث وهو ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان من المبارزين هؤلاء الثلاثة الذين هم من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. فعلي هو ابن عم رسول الله، علي بن أبي طالب، وحمزة عم رسول الله، وعبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج ثلاثة من المشركين أيضا من قريش، وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فأثخن المسلمون في هؤلاء المشركين، فعلي وحمزة قتلا من بارزوهما، وأما عبيدة بن الحارث فضرب في رجله فقطعت فمات بعد ذلك بموضع يقال له الصفراء، يقال له الصفراء. فنزلت هذه الآية فيهم، ولذلك اختلف المفسرون في سبب أو في من هما الخصمان اللذان اختصموا في ربهم. فجاء عن قتادة أن المراد بالخصمين المسلمون وأهل الكتاب، المسلمون وأهل الكتاب. فالمسلمون يقولون نحن أهل الحق، رسولنا أفضل الأنبياء والمرسلين، وكتابنا مهيمن على كتابكم. وأهل الكتاب يقولون نبينا أفضل من نبيكم، وكتابنا أفضل من كتابكم، ونحو ذلك. هذا قول أنه بين المسلمين وأهل الكتاب. وجاء عن قتادة أيضا أن الخصمين مصدق ومكذب، وجاء عن مجاهد أن الخصمين هو مثل الكافر والمؤمن، اختصما في البعث. وكل هذه الأقوال ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره، ذكرها الحافظ ابن كثير في تفسيره. ثم قال بعد ذلك، أي الحافظ ابن كثير: وقول مجاهد وعطاء إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها، يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، يريد حديث أبي ذر المتقدم. كيف ينتظم فيها؟ ينتظم فيها معنى يدخل في هذا المعنى، وهو أن الخصوم بين المؤمنين والكافرين. كيف يدخل فيها؟ قال: فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله، والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. فلماذا كانت بينهما المبارزة والعداوة؟ المؤمنون يريدون نصرة دين الله، ويريدون إظهار الحق، والمشركون الكفار يريدون إطفاء نور الله، ويريدون كذلك خذلان الحق وظهور الباطل. فإذا هما خصمان، هما خصمان. فهذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث على نزول الآية، على نزول الآية. فعلي وحمزة وعبيدة، وعبيدة هذا فريق، وشيبة وربيعة، وشيبة وعتبة والوليد فريق، فهما خصمان أهل إيمان وتوحيد، وأهل كفر وشرك، وهذا واضح في تفسير هذه الآية. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: فالذين كفروا، وهذا إحدى الخصمين، قطعت لهم ثياب من نار، أي يوم القيامة في النار، تقطع لهم، تفصل لهم ملابس وثياب من نار ليزدادوا عذابا. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الذي بلغ ذروته في شدة الحرارة، فيسكب على رؤوسهم فيصهر ما في بطونهم، أي يذاب والعياذ بالله، يصهر به ما في بطونهم والجلود، جلودهم تنصهر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كما قال ربنا عز وجل في الآية الأخرى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وأما أهل الإيمان قال بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو الفريق الآخر، هذا هو الفريق الآخر، فريق أهل الإيمان يدخلهم ربهم جنات فيها من النعيم، فيها من الأنهار، فيها من الثمار، فيها من الحور. فهذا هو معنى هذه الآية، يتبين بسبب نزولها. فليس هناك تناف بين هذا الحديث وبين ما ذكره بعض المفسرين من أن هذا مثل الكافر والمؤمن. نعم. قال البخاري رحمه الله، سيذكر حديثا آخر، حديث ابن عباس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال: حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس، قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال: قال علي رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني ما تقدم من أمر المبارزة في بدر، في يوم بدر، فعلي أحد المبارزين رضي الله تعالى عنه، فقال: فينا نزلت هذه الآية. والحديث أيضا في البخاري. قال: الحديث أخرجه الحاكم، وقال الحاكم: قد صح الحديث بهذه الزيادة عن علي كما صح عن أبي ذر الغفاري وإن لم يخرجاه، هكذا قال. وأنت ترى أن البخاري قد أخرج حديث علي، يعني هذا من أوهام من؟ من أوهام الحاكم. الحاكم قال بعدما أخرج هذا الحديث أن هذا الحديث صح بهذه الزيادة عن علي كما صح عن أبي ذر ولم يخرجاه، يعني لم يخرجا حديث علي، والبخاري أخرجه كما ذكر شيخنا في هذا الحديث، الحديث الثاني الذي قرأنا حديث علي. فإذن هذا يعد من ماذا؟ من أوهام الحاكم. وقد تقدم أن الحاكم له أوهام كثيرة تتبعها شيخنا الوادعي وأخرجها في مؤلف من يتكون من عدة مجلدات كما نبهنا على ذلك في درس مضى. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث تفاني الصحابة ودفاعهم عن دين الله عز وجل وشجاعتهم، فانظر كيف بارزوا المشركين وكان النصر لهم، كان النصر للمسلمين. وأيضا من فوائد هذا الحديث مواساة المؤمنين، مواساة المؤمنين، فأنزل ربنا عز وجل هؤلاء الآيات وفيها ما هو منتظر لهؤلاء يوم القيامة من الوعيد الشديد ومن العذاب الأليم. فلا شك أن هذا يعطي فرحا وكذلك مواساة للمؤمنين، إذ أن الله عز وجل بين ما سينتظر هؤلاء المشركين من العذاب والنكال، وما ينتظر المؤمنين من النعيم ومن كذلك الجنان. فلا شك أن هذا مما يكون فيه مواساة للمؤمنين، مواساة للمؤمنين. قال شيخنا تنبيه، وهذا تنبيه حديثي، وطالب العلم مهم جدا أن يأخذ ولو دراسة يسيرة عن مصطلح الحديث وعن ما يستطيع به أن يميز به بين كلام أهل العلم في صحة وضعف الحديث، فهذا أمر مهم، وقد يسر الله كما تقدم في مجلس دراسة البيقونية ومعرفة بعض المصطلحات التي اصطلح عليها أهل الحديث، وأيضا بعض الإخوة والشيوخ في هذا الدار يدرسوا في مصطلح الحديث، فننصحكم بالاهتمام بهذا العلم، الاهتمام بهذا العلم، فتستطيع أن تعرف به كلام أهل العلم في حكمهم على الحديث، في حكمهم على الحديث. فشيخنا الواجعي من علماء الحديث وممن اعتنى بتمييز الأحاديث من حيث الصحة والضعف، فكثيرا ما ينبه على بعض المباحث الحديثية في هذا الكتاب. ففي الحقيقة هذا الكتاب هو كتاب دراية وكذلك رواية، فيعتني بالسند وكذلك يعتني بالمتن. فذكر هذا التنبيه وهو له تعلق بمصطلح الحديث. قال تنبيه: حديث أبي ذر، وهو الحديث الأول، من الأحاديث التي انتقدها الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله. وبالنسبة للحديث، حديث أبي ذر في البخاري، في البخاري، والبخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول أو تلقتهما الأمة بالقبول إلا أحاديث يسيرة، أحاديث يسيرة ربما تعتد بالأصابع ممن تقدت على البخاري ومسلم. ومع هذا ليس كل انتقاد أصاب فيه المنتقد عليهما، فقد يكون الصواب مع المنتقد وقد يكون الصواب مع البخاري ومسلم. والدارقطني له كتاب في ذلك الأحاديث التي استدركها على البخاري ومسلم، وشيخنا له تحقيق عليه، حقق ذلك في التتبع، تتبع هذه الأحاديث وحكم عليها أيضا شيخنا رحمه الله. فمنها ما صح فيه الانتقاد ومنها ما لم يصح فيه الانتقاد. فمن تلك الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري هذا الحديث، حديث أبي ذر في سبب نزول هذه الآية. وما هو سبب الانتقاد؟ قال هنا: لأن أبا مجلز تارة يحدث به عن أبي ذر، وتارة يحدث به من قوله، قال فاضطرب الحديث. هذه حجة من؟ هذه حجة الدارقطني. قال أبو مجلز هذا أحيانا يحدث بالحديث عن أبي ذر، وأحيانا ما يذكر أبا ذر مباشرة، يذكره من قوله، من قوله هو أي أبو مجلز. وفرق بين ذكره لأبي ذر وعدم ذكره، فإذا ذكره معناه أن الحديث مرفوع، لأن سبب النزول إذا قاله الصحابي فكأنه عايش هذا التنزيل، يكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقبل. أما إذا قاله من لم يعايش التنزيل كالتابعي فإنه لا يؤخذ سبب نزوله هذا، لأنه لم يعايش التنزيل، فيكون حكمه حكم المرسل، المرسل يكون حكمه حكم الحديث ماذا؟ المرسل. فأعل الدارقطني هذا الحديث بالإرسال وأيضا بالاضطراب، لأنه اضطرب فيه، ما يدري هل هو رفعه إلى أبي ذر أو هو من قوله. هذا خلاصة الانتقاد، هذا خلاصة الانتقاد. لكن العلماء ردوا على الدارقطني كما سيذكر شيخنا، فقال: قال النووي، الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني، فقال: أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي رضي الله عنه. أنا أول من يجثو للخصومة، قال قيس، وفيهم نزلت الآية، ولم يجاوز به قيسا. ثم قال البخاري: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز. قوله يعني أنه من قول أبي مجلز ليس من قول أبي ذر. قال الدارقطني: فاضطرب الحديث. قال النووي: قلت فلا يلزم من هذا ضعف الحديث، فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه. قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنا فرواه عنه، وسمع من علي بعضه، وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر، من أبي ذر، وأفتى به أبو مجلز تارة، ولم يقل إنه من كلام نفسه ورأيه. وقد عملت الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم بمثل هذا، فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه، وليس في هذا اضطراب، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وكأن شيخنا يميل إلى كلام النووي. فخلاصة كلام النووي أن ذكر أبي مجلز أحيانا الحديث من قوله ليس معناه أنه لم يرويه عن قيس عن أبي ذر، لأنه قد يكون أحيانا في مقام الفتوى ليس في مقام الرواية، فيذكر الدليل دون أن يرفعه إلى من سمعه منه، لأن المقام مقام فتوى، وفرق بين مقام الفتوى ومقام الرواية. مقام الرواية معناه أن الطالب يريد في هذا الحديث سندا، يريد سندا، لكن في باب الفتوى يريد فتوى فقط ولا يريد الرواية والسند. فهذا قد يقع عن بعض العلماء، قد يقع عن بعض العلماء من باب الاختصار، فيذكر الحديث دون أن يذكر إسناده أو أن يذكر قائله، وهذا قول له حظ من القوة، له حظ من القوة. وشيخنا ذكر هذا كأنه والله أعلم يؤيد ما قاله الإمام النووي. قال شيخنا: وإن كنت تريد المزيد فعليك بمقدمة الفتح وبالفتح والله أعلم. والحديث الأول أيضا رواه مسلم، ليس من رواية البخاري فحسب، فإذا ليس هناك اضطراب في الحديث، فأحيانا يذكره أبو مجلز عن قيس عن أبي ذر، وأحيانا يذكره من قوله في باب الفتوى، والله تعالى أعلم. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق قال هو ابن يوسف الأزرق قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن، يعني هؤلاء. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: هي أول، إيش عندكم؟ نعم أنا حذفت من عندي آية، هي أول آية نزلت، آية في القتال، هكذا. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الترمذي وحسنه، والنسائي وابن جرير والطبراني في المعجم والأوائل، وابن حبان كما في موارد الظمآن، وعزاه الحافظ ابن كثير لابن أبي حاتم، وأخرجه الحاكم فقال في الجميع على شرط الشيخين وسكت عليه الذهبي. طيب، سيأتي أيضا من كلام الشيخ أن الحديث الصحيح فيه الإرسال، لا بأس نقرأه أولا. قال: ثم ظهر أن الراجح إرساله، وما هو الحديث المرسل؟ يعني ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون ذكر الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أن تكون الواسطة تابعي مثله، صح؟ وليس كل التابعين ثقات، ويحتمل أن يكون الواسطة صحابي، فلوجود هذا الاحتمال عد الحديث المرسل من قسم الحديث ماذا؟ الضعيف. عد الحديث المرسل من قسم الحديث الضعيف. فالشيخ هنا يقول: هذا الحديث ظهر له أن الراجح إرساله، ثم علل وبين سبب هذه العلة فقال: فقد قال الترمذي، وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان مرسلا، وذكر من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان مرسلا. فإذن الحديث عن سفيان مرسلا دون ذكر من رواه عنه. قال: وقد جاء وصله عند ابن جرير من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش، ولكن قيسا ضعيف. فإذن يبقى الحديث على ضعفه لأن قيسا ضعيف. قال: وقد رواه الحاكم من طريق شعبة متابعا لسفيان، ولكن لا تطمئن النفس إلى تفردات الحاكم لكثرة أوهامه، لأن هذه الطريق طريق شعبة ما رواها إلا الحاكم، والحاكم كثير الأوهام كما تقدم معنا، له أوهام كثيرة. فإذا انفرد خاف العلماء أن يكون هذا الانفراد من أوهامه، فيتوقفون في حديثه، يتوقفون في حديثه. قال: ثم وجدت الحافظ الدارقطني قد ذكره في العلل، يعني ذكر هذا الحديث في العلل وعلّه، فقال: هو حديث يرويه الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا الكلام كلام من؟ الدارقطني، وهو من أئمة العلل. قال: واختلف عنه، يعني عن سفيان، فوصله إسحاق، عندك إيش إسحاق من؟ الأزرق، نعم عندي خطأ، فوصله إسحاق الأزرق ووكيع من رواية ابنه سفيان عنه والأشجعي عن الثوري، وأرسله غيرهم فلم يذكر ابن عباس، ورواه الفريابي عن قيس بن الربيع عن الأعمش متصلا، وقيل عن الفريابي عن الثوري ولا يصح، والمحفوظ عنه قيس، وبهذا تعلم رجحان الإرسال، يعني أن رواية الإرسال هي الأقوى وهي أكثر من رواها، فيكون الحديث مرسل فضعفه شيخنا. قد يقول قائل: كيف سمى شيخنا هذا الكتاب الصحيح المسند وفيه هذا الحديث الضعيف؟ نقول: قد نبه، ومن نبه على ضعف شيء في كتابه الذي التزم فيه الصحة فقد أعذر، مثل الإمام البخاري سماه الصحيح المسند ويذكر أحاديث معلقة، يعني ليست على شرطه، فمنها ما هو الصحيح ومنها ما هو الضعيف. فإذا لا يلزمه ألا يذكر في كتابه إلا الصحيح لأنه بين شرطه. وهكذا شيخنا في هذا الكتاب لما يذكر الحديث وهو ضعيف يبين، وإنما والله أعلم شيخنا يذكر هذه الأحاديث لأنه اعتمدها في أول الأمر صححها، ثم تبين له ضعفها، تبين له ضعفها فنبه عليها حتى يفيد طالب العلم، حتى يفيد طالب العلم. فنحن استفدنا الآن من هذا أن الحديث مرسل وبين لنا سبب الإرسال، فخلص شيخنا رحمه الله إلى أن هذا الحديث حديث ضعيف، فإذا لا داعي لبيان معانيه، وإلا فإن العلماء يذكرون أن هذه الآية هي أول آية فيها إشارة إلى مشروعية القتال، أول آية فيها إشارة إلى مشروعية القتال والجهاد في سبيل الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني الذين قاتلهم المشركون فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فهذا ظلم، هذا ظلم. فكأن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه: فإذا كان هؤلاء يقاتلونكم وأنتم مظلومون فأذن لكم القتال. ولذلك قال: وإن الله على نصرهم لقدير، أي إذا قاتل المسلمون الكافرين فإن الله عز وجل سينصرهم. فهذه الآية يذكرها العلماء أنها أول آية فيها إشارة إلى مشروعية القتال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العهد المكي لم يشرع لهم القتال، لم يشرع لهم القتال بل نهوا عن ذلك، فما شرع إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ما كان في السنة الثانية من غزوة بدر، وهي أول غزوة وأول قتال قاتل المسلمون فيه الكفار. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى أعلم.